بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما. وقد عرض فيهما رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن الله سبحانه وتعالى فرض على الأمة الحج، وقال لهم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس كما جاء في رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه حتى سأل ذلك ثلاثا وكرر العبارة ثلاثا، فقال له عليه الصلاة والسلام مجيبا: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، أي أن تحجوا في كل عام. إما لأن عدم الاستطاعة لكل فرد أن يحج في كل عام، لأن الناس تطرأ عليهم الأمور وتتغير عليهم الأيام والأحوال، فقد يكبر الشاب ويشيخ ويعجز عن الحركة، وقد يفقر الغني ولا يستطيع أداء الحج، وقد يمرض الصحيح ولا يتمكن من فعل الحج، وكل ذلك من المعوقات التي تمنع من أداء الحج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: السلام ورحمة الله، لو قلت نعم لما استطعت، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعته. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم وحث الأمة على أن تلتزم بما تؤمر به دون أن تكثر من الأسئلة، ودون أن تكون ثمة مزيد من الأسئلة، فإنه قد جاء في بعض الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أشد الناس إثما من سأل عن شيء فحرم بسببه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال في هذا الحديث: ذروني ما تركتكم عليه، بحيث لا ينبغي كثرة السؤال. ومما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله ينهاكم عن ثلاث، ومن هذه الثلاث كثرة السؤال. وقد أشار المؤلف إلى أن هذا الحديث يدل على أن الأمر لا يقتضي التكرار، وإنما يتحقق الأمر بفعل المأمور به مرة واحدة. وانتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على ما كتبه الإمام الشوكاني شرحا لهذين الحديثين. فقال رحمه الله: الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال تمامه ثم قال، أي تمام الحديث لأن المؤلف ذكره مختصرا، ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم، وفي لفظ: ولو وجبت ما قمتم بها. فهما يعني هاتان العبارتان مكملتان للحديث، مبينتان لأمور، وهي أن الله لو أوجب الحج على الناس كل عام ما استطاعوا أن يقوموا به، إما لأسباب تعود إلى أفراد الناس كما ذكرت، كالمرض بعد الصحة، والهرم بعد الشباب، والفقر بعد الغنى، وإما أن يكون هناك ما يمنع مثل الازدحام الشديد، فإن مناسك الحج وأماكن الحج ومشاعر الحج لا تستوعب كل الناس، ولا تستوعب كل المؤمنين الذين يكونون في زمن واحد. ولذلك كان من لطف الله ومن رحمته أنه أوجب الحج على الناس مرة واحدة في العمر. فاليوم مثلا وقد وصل عدد المسلمين ما يزيد على 1,000,000,000، كما يقولون 1,200,000,000، فهؤلاء لو أرادوا أداء الحج دفعة واحدة فإن هذا يتكون من باب المستحيلات ومن الأمور المتعذرة، لأننا نحن نجد من يأتي إلى الحج بأقل كثير من تلك الأعداد، بل لا يبلغ 10 إن لم يكن 1 في 1,000، ومع ذلك فإن مع شاعر الحج وشعائر الحج وأماكن الحج لا تسعهم. ولهذا ظهرت الحكمة وظهرت العلة التي من أجلها كان الحج واجبا على المؤمن مرة في العمر. ولا نستبعد أن يكون هذا من الأمور التي ظهر الإعجاز فيها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لهم الحج مرة ومن زاد فهو تطوع، ما كان الناس يجول بخاطرهم أن عدد المسلمين يبلغ هذا المقدار وهذا العدد. وربما كان الصحابة رضوان الله عليهم أمثال الأقرع بن حابس يتصور أن المسلمين مهما امتد عددهم وزاد فإن مشاعر مكة تستوعبهم، وكان من فضل الله على هذه الأمة أنه لم يعرضها للعنة ولم يعرضها للشدة التي كان قد تعرض لها من قبلها من الأمم. قال: والحديث الثاني، يعني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم، إضافة إلى أحمد والنسائي الذين أشار المؤلف إليهما في أول أو عند ذكر الحديث. قال: وقال الحاكم وقال صحيح على شرطهما، يعني على شرطي البخاري ومسلم. ثم تعقب الإمام الشوكاني المؤلف في بيان من روى هذا الحديث شاهدا لحديث الباب، قال: وفي الباب عن أنس رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب عليكم الحج أو كتب عليكم الحج؟ فقيل: يا رسول الله، في كل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم. قال الحافظ: ورجاله ثقات، يعني الحافظ ابن حجر. قال: وعن علي، يعني وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه عند الترمذي والحاكم. قال: وسنده منقطع، أي وسند حديث علي منقطع، ولذلك الحديث ضعيف وإن كان شاهدا. قوله: باب وجوب الحج والعمرة. قال: الحج بفتح الحاء هو المصدر، وبالفتح والكسر حج أو حج هو الاسم منه، يعني اسم المصدر، لأن العلماء يفرقون بين المصدر واسم المصدر، لأن اسم المصدر وإن كان يعمل عمل المصدر، إلا أن الفرق بينهما في البناء الصرفي، حيث إن المصدر يوافق حروف الفعل الأصلية، وأما اسم المصدر فإنه قد يزيد وقد ينقص. وهنا الزيادة أو الاختلاف إنما هو في الحركة، حيث قال حج وحج. قال: وأصله، يعني معنى الحج في اللغة، القصد. وأصله القصد، يعني الحج معناه في اللغة القصد، يقال: حججت فلانا، يعني قصدته، وحججت البيت، أي قصدته. ومعناه في الاصطلاح حج أو قصد بيت الله الحرام بصفة مخصوصة في زمن مخصوص، أن يخرج الإنسان من بيته وهو يريد وينوي بيت الله في زمن مخصوص، ولذلك قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وبهيئة مخصوصة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكما هو معلوم أن من يأتي الحج لا بد أن يحرم من الميقات، وأن يتجرد، وأن يتجنب محظورات الإحرام، وأن يؤدي النسك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يؤدي مناسك الحج ويقول للناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قال: وأصله القصد، ويطلق على العمل أيضا، وعلى الإتيان مرة بعد مرة، يعني التكرار. قال: وأصل العمرة، يعني والعمرة معناها في اللغة الزيارة، وهي أي في العرف أو في الاصطلاح زيارة بيت الله الحرام بهيئة مخصوصة. وقال الخليل، يعني في كتابه العين، وهذا من المعاجم أو من المعجمات العربية، قال: الحج كثرة القصد إلى معظم. الحج يعني عند علماء اللغة كثرة القصد إلى معظم. قال: ووجوب الحج، أي وحكمه أنه واجب. ووجوب الحج يقول: معلوم بالضرورة الدينية، أي كأنه من الأمور التي يعلمها الناس بداهة، معلوم بالبداهة أنه واجب، لكن هذه البداهة ليست عقلية، وإنما هي من الأشياء التي تعلم من الدين بالضرورة، لأنه الركن الخامس من أركان الإسلام، وكل من دخل في الإسلام يعلم أن الله أوجب عليه الحج. لكن العمرة هل هي واجبة كوجوب الحج أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، تفاوتت أقوالهم، فمنهم من قال بوجوبها كما يروى ذلك عن الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله، ومن قال بسنيتها وأنها ليست واجبة، وهو المشهور عن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رحمهم الله، والناس تبعا لذلك. ولهذا قال: واختلف في العمرة فقيل واجبة وقيل مستحبة. قال: وللشافعي قولان، أي القولان المذكوران، القول بالوجوب والقول بالندب. قال: أصحهما وجوبها. أصح القولين عن الإمام الشافعي رحمه الله، وأرجح الأقوال أنها واجبة مرة في العمر كوجوب الحج. قال: وسيأتي تفصيل ذلك قريبا. قال: والأحاديث المذكورة، يعني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الباب، تدل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، حيث جاء ذلك عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله الأقرع بن حابس وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فجاء جوابه عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. وفي بعض الروايات جاء التصريح بأن الحج مرة وما زاد فهو تطوع، فهو نص في أن الحج إنما يجب على المؤمن وعلى المسلم مرة في العمر. قال: والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة. قال: وهو مجمع عليه، أي وقد أجمع أهل العلم أهل الاجتهاد على ذلك، يعني على أن الحج يجب مرة واحدة. ولا شك أن هذا الإجماع من الإجماع الصريح الذي يستند إلى إلى دليل صريح، دليله يعني دليل الإجماع الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وهو مجمع عليه كما قال النووي والحافظ وغيرهما، كما قال النووي والحافظ، أراد به ابن حجر العسقلاني رحمه الله. قال: وكذلك العمرة عند من قال بوجوبها كالإمام أحمد والشافعي في أصح قوله لا تجب إلا مرة، لأن كما مر بنا أن الأمر لا يدل على التكرار، لا يدل على التكرار، لذلك كان الواجب مرة واحدة. قال إلا أن ينذر بالحج أو العمرة. يعني الأصل أن الواجب أداء الحج مرة وأداء العمرة مرة، لكن إن نذر الإنسان وأوجب على نفسه أن يحج أو يعتمر فعندئذ يلزمه الأداء، لأنه أوجب ذلك على نفسه وأوجب أمرا لم يكن الله قد أوجبه عليه وصار بنذره واجبا. وهذا معنى قوله إلا أن ينذر بالحج أو العمرة، وجب الوفاء بالنذر بشرطه. قال وقد اختلف هل الحج على الفور أو التراخي، يعني هل يجب الحج على المسلم بمجرد أن يبلغ سن التكليف، أو أن الواجب متعلق بالذمة لكن لا يلزم الإسراع فيه، لا يلزم أن يؤديه على الفور؟ وسبب الاختلاف في ذلك، اختلف العلماء متى فرض الحج، فمنهم من قال إن الحج فرض عام الفتح يعني في السنة الثامنة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. ومنهم من قال إن الحج فرض قبل الفتح، وفرض في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة، يعني في عام الحديبية. ومنهم من قال إن الحج فرض في السنة التاسعة، والقائلون بأن الحج فرض في السنة التاسعة والعاشرة قالوا بالفورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل والتزم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يحج في السنة التاسعة لوجود مانع منعه من الحج، حيث أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج، ولما نزلت عليه سورة براءة بعث بها علي رضي الله تعالى عنه يبلغها الناس. وكان في نزول سورة براءة المانع الذي منعه صلى الله عليه وآله وسلم من أداء الحج تلك السنة، لأن الحجاج في ذلك العام منهم المؤمن ومنهم المشرك، حيث وجد بعض المشركين في ذلك العام يؤدون الحج، وأيضا كان من الحجاج من يحج وهو عريان، ولذلك بلغ علي رضي الله تعالى عنه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. ونبذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهود المشركين الذين كانوا قد أبرموها معه، الذين انتهت عهودهم. أما من كانت عهودهم مقيدة بزمن لم ينتهي فأكملها وأتمها لهم إلى مدتهم. وأمهل الناس أربعة أشهر، كل ذلك جاء في صدر سورة براءة. وكذلك مما يذكره العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلى الحج في السنة التاسعة، لأن الحج في ذلك العام لم يصادف زمن الحج، وتأثر موعده حيث تقدم، وكان الحج في ذلك العام أدي في شهر ذي القعدة، أدي في شهر ذي القعدة لأن الناس كانوا قد نسأوا، وكانت النسيئة من الأمور التي تعملها قريش. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حج في السنة العاشرة من الهجرة كان مما بينه للناس أن حجهم وافق زمن الحج الذي قدره الله سبحانه وتعالى، وأن الزمن استدار كهيئته يوم خلقه الله سبحانه وتعالى، حيث لم يدخل فيه نسيئة. كل ذلك كان من فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن حكمته، لذلك حج في السنة العاشر. فالذين قالوا إن الله أوجب الحج في السنة التاسعة وأن النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة، الأصل أنه بادر، لكن لما كان ذمة موجب ومانع من أداء الحج أخره إلى السنة التي بعده. ولذلك قالوا إن الحج يجب على الفور، واستدلوا بآثار تحث على أن يؤدي الإنسان الحج، كما نقل عن علي وعن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وجاء عن عمر رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أكتب إلى الولاة، يعني ولاة الأمصار، أن انظروا من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وأيضا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه حث الناس على الحج وذكرهم بأنه قد يهرم الشاب ويفقر الغني ويمرض الصحيح، ولذلك على الناس أن يبادروا لأداء هذا الواجب الذي أوجبه الله. هذه أدلة من قال بأن الحج على الفور. وأما من قال بأن الحج على التراخي، قالوا إن الله فرض الحج على نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة أو في السنة الثامنة ولم يحج إلا في السنة العاشرة، فهو دليل على أن الحج لا يجب عند البلوغ أو عند الدخول في الإسلام، وإنما يمكن للإنسان أن يؤخره وأن يتراخى في أداء هذا الواجب. لكن أن الاحتياط وأن المبادرة إلى أداء الفريضة من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وفي هذا يقول الله فيما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه من قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالمبادرة وأداء الحج على الفور لا شك إنه من أفضل الأعمال. نعم، إيه، بالشرط، شرط النذر أو بشرط صحة النذر بأن يكون النذر لله فلا ينذر فيه لغير الله، ها، أو بشرطه بشرط الاستطاعة بحيث يقول أنا لله علي نذر أن أحج وهو ما عنده، ها، ما يملك شيء، لا يملك زادا ولا راعلا، هذا لا يلزمه النذر، لأنه كما مر بنا لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ما نسامع هذه، إذا كان عنده يكون دين عليه يلزمه، إذا ما عنده لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. نعم، الفورية لا شك على الاستطاعة، لكن البلوغ يعني لا بد أن يكون بالغا مستطيعا، لأنه إذا كان بالغا وغير مستطيع لا يجب عليه الحج، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج، لكن إذا بلغ وهو مستطيع يملك الزاد والراحلة وجب عليه أداء الحج. قال قال وقد اختلف هل الحج على الفور أو التراخي، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى. قال واختلف أيضا في وقت ابتداء افتراض الحج، فقيل قبل الهجرة، قال في الفتح وهو شاذ، وقيل بعدها، ثم اختلف في سنته، فالجمهور على أنها سنة ست، لأنه نزل فيها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، حيث ذكر الإحصار، وهذا إنما كان في وقعة الحديبية. فالجمهور على أنها سنة ستين، لأنه نزل فيها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قال في الفتح وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض. قال ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ وأقيم الحج. قال أخرجه الطبراني بأسانيد صحيحة عنهم. وقيل المراد بالإتمام هو الإكمال بعد الشروع، مما استدل به الإمام أحمد رحمه الله الآية وأتم الحج، قال إتمام الحج يعني ابتداء فعله. قال وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك، يعني إذا قلنا إن الإتمام بمعنى الإكمال يقتضي أنه لا بد من وجود دليل أول يوجب الحج، ثم يأتي بعد ذلك الدليل على أن من دخل فيهما وشرع فيهما يجب عليه أن يتمهما. ها؟ يعني أنه مشروع على سبيل الندب ثم صار واجبا؟ لا، هو من قال بالوجوب فهم أن الإتمام معناه الابتداء، الابتداء والإكمال، وعلى ذلك لأنه ما عرف أن الحج شرع في أول الأمر ندبا، وإنما شرع ابتداء لأنه أحد أركان الإسلام كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل وجوبه عرف من قوله فرض بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج، ثم جاءت الآية تؤكد قوله وأتم الحج والعمرة لله. قال وقد وقع في قصتي ضمام أو قصتي ضمام أو ضمام، هذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني سائلك ومشدد عليك. ومما سأله أن رسوله، يعني أن الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم ضمام، أنه أوجب عليهم الحج، فسأله قال وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة 5، فيكون الدليل في وجوب الحج بالسنة، ثم جاء القرآن وأكد ذلك. وهذا يدل إن ثبت عنه تقدمه على سنة 5 أو وقوعه فيها، يعني وقوع وجوب الحج في سنة 5. وقيل سنة 90 حكاه النووي في الروضة، أي في كتابه روضة الطالبين. والماوردي في الأحكام السلطانية، أي في كتابه المسمى بذلك، قال ورجح صاحب الهدي أن افتراض الحج كان سنة 90 أو 10. وقد عرفنا من صاحب الهدي، لأن الإمام الشوكاني كثيرا ما يذكره بهذا الاسم، ويذكر اسمه اسم كتابه بذلك، والمراد به ابن قيم الجوزية، وكتابه اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، أو اسمه الهدي النبوي، اشتهر باسم كتاب الهدي النبوي. قال ورجح صاحب الهدي أن افتراض الحج كان في سنة 90 أو 20. قال واستدل على ذلك بأدلة فلتؤخذ منه، يعني فمن أراد التفصيل والاستزادة فليرجع إلى كتاب زاد المعاد. قوله لو قلتها لوجبت، قال استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم مفوض في شرح الأحكام، مفوض في شرع الأحكام، أي أن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يشرع من الأحكام، وأن الله فوضه في ذلك. قال وفي ذلك خلاف مبسوط في الأصول، أي إن علماء الأصول تنازعوا في ذلك، هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع من عند نفسه أو لا؟ والظاهر أن ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو يحكم به إنما هو من الوحي، لقوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الأحكام التي تصدر منه عليه الصلاة والسلام، وإن كان ظاهرها أنها منه، لكنها بوحي من الله جل وعلا، إما أن يكون الوحي ابتداء أو أن يكون الوحي على سبيل الإقرار. وأيضا قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله سبحانه وتعالى وأطيعوا الرسول، وقوله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات، تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بما جاء عن ربه. وقد جاءت أدلة كثيرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أنه إنما ينفذ أمر الله تعالى، ومنها قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهذا هو المصدر الذي يتلقى به الأوامر ويأمرنا بما أوحى الله به إليه. ثم قال وعن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أبي شيء إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال حج عن أبيك واعتمر. قال رواه الخمسة وصححه الزبيدي وصححه الترمذي، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث أيضا ساقه ليبين وجوب الحج والعمرة وأنها تجب على المستطيع إلا إذا تعذر عليه أداؤه بأن كان غير قادر على السعي. والعلماء هنا يذكرون أن الإنسان إذا كان مالكا للزاد والراحلة، عنده زاد وراحلة لكنه غير قادر على السعي، يعني لا يستطيع السفر، لا يستطيع الركوب لمرض أو لكبر أو لمن لا يستطيع ركوب الدابة أو ركوب الطائرة أو السيارة، فإن مثل هذا إذا كان لا يرجى برؤه بأن كان مسنا أو أن مرضه نص الأطباء على أنه لا علاج له، فعندئذ يتعين عليه أن ينيب من يحج عنه، أن ينيب من يحج عنه، فإن النيابة عن مثل هذا تسقط الواجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أو لما أخبره أبو رزين أن أباه لا يستطيع، رجل كبير وشيخ كبير، أمره بأن يحج عنه. وهكذا كما جاء في أمر المرأة الخثعمية أنها سألت إن أباها رجل كبير لا يقوى على الركوب ولا الظعن، فأفا حج عنه؟ قال حج عن أبي. وهكذا من مات ولم يحج وقد ترك زادا أو ما ترك ما يقوم أو ما ترك زادا وراحلة أو ترك مالا يمكن أن يحج له به، فيتعين على ورثته أن يخرجوا من ماله ما يحج به عنه ويعتمر به، لأن الحج والعمرة واجبان، وأنه يلزم أن يخرج من ماله وهو دين، ودين الله أحق بالقضاء. ما سمعت؟ ما سمعت؟ يقول هنا لم يقيد الاستئذان من أبيه. هنا المسألة يعني الاستئذان مطلوب ممن يحج عنه إذا كان حيا، لأن قوله إن أبي، وذكر من وصفه ومن حاله، وأن النبي قال له حج عن أبيك واعتمر، هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام للحكم في المسألة. أما عند الشروع ولا بد من استئذانه كما قال الفقهاء، لأن هذه عبادة مبنية على النية، والنية فيها أمر ضروري، ولا تؤدى عن الواجب إلا بنية من تلزمه، لذلك قال العلماء بضرورة الاستئذان. أما الميت فحيث لا يتعذر استئذانه لم يطلب منه ذلك. فهذا الحديث أصل في بيان النيابة، لكن التفصيلات الأخرى تؤخذ من أدلة أخرى. نعم. إيش؟ لا، من قال غير مستطيع؟ الفقهاء فرقوا بين الاستطاعة التي هي الاستطاعة المالية، من ملك زادا وراحلة، هذا الذي فسرت به الاستطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الاستطاعة هي الحصول على الزاد والراحلة، وأما مباشرة الحج فهذا الذي يسمى بالسعي، السعي ومباشرة الحج والخروج إليه. فكونه يملك الزاد والراحلة ولا يستطيع السعي، الشارع أوجب له أن ينيب، أوجب عليه أن ينيب، كما جاء في هذا الحديث بقوله: حج عن أبيك واعتمر. وقد تكرر هذا الأمر حكمه في أكثر من موقف وفي أكثر من قصة، مما يدل على أن مجرد عدم القدرة على السعي توجب النيابة، لأن هناك فرق بين الاستطاعة، لأن الأصل في الحج أنه عبادة مالية بدنية. فلما كان الإنسان قادرا على الجانب المالي رخص في الجانب البدني حيث يناب به عنه. نعم. لأن وجوب الحج تعلق في ذمته من يوم بلوغه، فهذا باق في ذمته، يعني نحن سواء وصل 60 أو 70 أو 90، ما دام هذا واجب في ذمته يجب عليه أداؤه، وإذا مات ولم يؤده أدى عنه وليه، وحق الله أولى بالقضاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة منصوص فيها عليها، وما كان منصوصا عليه ليس لنا أن نعمل فيه العقل، كما يقولون: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا كان مثلا فقد الوعي حكمه حكم الميت، إذا كان الميت الذي سقطت عنه التكاليف ما سقط عنه الحج وكلف وليه أن يحج عنه، فمن باب أولى هذا الذي فقد الوعي فإنه يعني يحج عنه وليه. قال: الحديث يدل على جواز الحج، على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي. قال: وسيأتي الكلام عليه في باب وجوب الحج على المعطوب. المعطوب ها؟ المعضوب، على المعضوب يعني المريض العاجز. قال: وذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة، حيث قال له: حج عن أبيك واعتمر. فكونه قال له واعتمر، قال هذا دليل مما استدل به الإمام أحمد على أن الحج واجب. وإن كان الذين نازعوا في وجوب العمرة قالوا: لا، هنا الخبر قرن فيه النبي بين الحج والعمرة، قالوا: ودلالة الاقتران دلالة ضعيفة، يعني مجرد عطف العمرة على الحج لا يلزم أن تكون العمرة واجبة كالحج. لأن النبي قرن بينهما ودلالة الاقتران ضعيفة كما جاء في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فمن قال بوجوب الزكاة لم يقل بوجوب الأكل من من المحصود، فوجود الأكل من المحصود جائز وأداء واجبه واجب، أداء زكاته واجب. وكذلك قالوا الحج واجب لأنه وردت به أدلة كما في قوله ولله على الناس حج البيت. قالوا إن الله أفرد في الآية الحج ولم يذكر العمرة، مما يدل على أن حكم العمرة يختلف عن حكم الحج. وفي هذا الحديث حيث قرن بينهما قالوا دلالة الاقتران لا تدل على ذلك. نعم.
عندي خمس بنات وعلي دين، نيتي ان انا سدي دين، يعني عملت حكاية ان شاء الله ولا تقبل ولا بدلت ابدا. سؤال، يعني
الاصل انك اذا ما عندك ما تحج به وعليك دين، الحج ليس بواجب عليك، لكن إذا أديت الحج يسقط عنك حج الفريضة، ونسأل الله أن يتقبل منك. وعليك أن تحرص على أن تسد دينك، والله سبحانه وتعالى متى تيسر لك، إن كنت تملك وتسده قبل الحج فهذا مطلوب، لكن إذا ما كنت تملك أو ملكت المال وصاحب الدين غير موجود وحفظت الدين عندك إلى أن تحج وتذهب وتسلمه إياه فذلك خير، يعني إن شاء الله نسأل الله أن يقبل منك. لكن كان الأصل أنك أنت تبقى في البلد وتسد الدين أولا، ثم بعد ذلك إذا تيسر لك المال وحجيت أيضا هذا الأصل. لكن ما دام حرصت إن شاء الله على أداء حق الله وجئت تريد أن تؤدي الحج وتبادر به، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل حجك وأن يقضي عنك دينك وأن يستر إن شاء الله يسترك ويستر عوراتك. إيه؟ لا، دلالة الاقتران غير القياس، هنا ما عندنا قياس، النص وارد قال حج واعتمر، لكن هناك قياس الاقتران هذا حكم آخر موضوع آخر. قال قال وذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة. قال الإمام أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا الباب، من هذا يعني من هذا الحديث، ولا أصح منه، فهذا حديث صحيح عند الإمام. قال انتهى، يعني كلام الإمام أحمد. قال وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد رحمهم الله، وبه قال إسحاق يعني ابن راهوية، والثوري أي الإمام سفيان، والمزني أي صاحب الإمام الشافعي رحمهم الله، وهكذا الناصر من أئمة الزيدية رحمهم الله. قال والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة، هذا المشهور عنهم. وقوله المشهور عنهم يدل على أن منهم من قال بالوجوب. قال وهو قول الحنفية أي قول الإمام أبي حنيفة وأتباعه، كأن عندهم قولا واحد، عندهم قول واحد وهو أن العمرة ليست بواجبة. وهو قول الحنفية وزيد بن علي يعني إمام الزيدية والهادوية كلهم على أن العمرة ليست إيه بواجبة. قال ولا خلاف في المشروعية. ومعنى لا خلاف في المشروعية يعني الكل مطبق على أن العمرة مشروعة مندوب إليها يسن فعلها، لكن هل هذه المشروعية تبلغ درجة الوجوب أو لا تزال تظل في درجة الندب؟ وقد عرفتم التفصيل، فأهل الحديث وأحمد والشافعي على أن العمرة فرض وواجب مرة في العمر، والباقيون على أنها سنة. قال وقد روى في الجامع الكافي القول بوجوب العمرة عن علي وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم من الصحابة قالوا بأن العمرة واجب. وزيد هكذا عندكم زيد ولا زين؟ ها بالنون، احنا عندنا وزيد بالدال، وهذا يعني ما هو مشهور، المعروف انه زين العابدين. ومن زين العابدين؟ زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه ورحمه، وهو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال وزين العابدين وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وكلهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله، هؤلاء قالوا بوجوب العمرة. ها عطاء ابن رباح مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال واستدل القائلون بعدم الوجوب، يعني كأنه قال والقائلون بالوجوب استدلوا بهذا الحديث، حديث أبي رزين أن النبي قال له حج عن أبيك واعتمر. قال واستدل القائلون بعدم الوجوب بما أخرجه الترمذي وصححه، أو بما أخرجه الترمذي وصححه أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ سؤال طرحه، فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، وأن تعتمر خير لك، وهذا دليل على مشروعية العمرة، وهو صريح في أنه في أن العمرة ليست واجبة. لكن قال وفي رواية أولى لك، يعني أفضل لك أن إيه؟ أن تعتمر. والذين قالوا بوجوب العمرة أجابوا عن هذا الحديث بأن في إسناده الحجاج بن أرطاء، قالوا وهو ضعيف، لكن العبارة يبدو لي التي مرت بنا فيها شيء من الاضطراب، وهي قوله واستدل القائلون بعدم الوجوب بما أخرجه الترمذي وصححه. يقتضي أن تضاف أن يضاف حرف واو العطف بين الترمذي وأحمد، لأن الذي صحح الحديث هو الترمذي وليس أحمد. قال بما أخرجه أحمد، بما أخرجه الترمذي وصححه وأحمد، أي إن الإمام أحمد أخرج هذا الحديث في مسنده. وإخراج الإمام أحمد الحديث في مسنده لا يلزم منه القول به أو تصحيحه، فالعبارة تحتاج إلى إيه؟ في أنا ما عندي نواو عندكم؟ إذن صحة العبارة بما أخرجه الترمذي وصححه وأحمد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. لكنه غير قادر على السعي، يعني لا يستطيع السفر، لا يستطيع الركوب لمرض أو لكبر أو لمن لا يستطيع ركوب الدابة أو ركوب الطائرة أو السيارة، فإن مثل هذا إذا كان لا يرجى برؤه بأن كان مسنا أو أن مرضه نص الأطباء على أنه لا علاج له، فعندئذ يتعين عليه أن ينيب من يحج عنه، أن ينيب من يحج عنه، فإن النيابة عن مثل هذا تسقط الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أو لما أخبره أبو رزين أن أباه لا يستطيع، رجل كبير وشيخ كبير، أمره بأن يحج عنه. وهكذا كما جاء في أمر المرأة الخثعمية أنها سألت إن أباها رجل كبير لا يقوى على الركوب ولا الظعن، فأفا حج عنه؟ قال حج عن أبي. وهكذا من مات ولم يحج وقد ترك زادا أو ما ترك ما يقوم أو ما ترك زادا وراحلة أو ترك مالا يمكن أن يحج له به، فيتعين على ورثته أن يخرجوا من ماله ما يحج به عنه ويعتمر به، لأن الحج والعمرة واجبان، وأنه يلزم أن يخرج من ماله وهو دين، ودين الله أحق بالقضاء. ما سمعت؟ ما سمعته؟ يقول هنا لم يقيد الاستئذان من أبيه. هنا المسألة يعني الاستئذان مطلوب ممن يحج عنه إذا كان حيا، لأن قوله إن أبي وذكر من وصفه ومن حاله، وأن النبي قال له حج عن أبيك واعتمر، هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام للحكم في المسألة. أما عند الشروع ولا بد من استئذانه كما قال الفقهاء، لأن هذه عبادة مبنية على النية، والنية فيها أمر ضروري ولا تؤدى عن الواجب إلا بنية من من تلزمه، لذلك قال العلماء بضرورة الاستئذان. أما الميت فحيث لا يتعذر استئذانه لم يطلب منه ذلك. فهذا الحديث أصل في بيان النيابة، لكن التفصيلات الأخرى تؤخذ من أدلة أخرى. نعم. إيش؟ لا، من قال غير مستطيع؟ الفقهاء فرقوا بين الاستطاعة التي هي الاستطاعة المالية، من ملك زادا وراحلة، هذا الذي فسرت به الاستطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال الاستطاعة هي الحصول على الزاد والراحلة. وأما مباشرة الحج فهذا الذي يسمى بالسعي، السعي ومباشرة الحج والخروج إليه، فكونه يملك الزاد والراحلة ولا يستطيع السعي، الشارع أوجب له أن ينيب، أوجب عليه أن ينيب، كما جاء في هذا الحديث بقوله حج عن أبيك واعتمر. وقد تكرر هذا الحكم في أكثر من موقف وفي أكثر من قصة، مما يدل على أن مجرد عدم القدرة على السعي توجب النيابة، لأن هناك فرق بين الاستطاعة، لأن الأصل في الحج أنه عبادة مالية بدنية. فلما كان الإنسان قادرا على الجانب المالي رخص في الجانب البدني حيث يناب به عنه. نعم. لأن وجوب الحج تعلق في ذمته من يوم بلوغه، فهذا باق في ذمته، يعني نحن سواء وصل 60 أو 70 أو 90، ما دام هذا واجب في ذمته يجب عليه أداؤه، وإذا مات ولم يؤده أدى عنه وليه، وحق الله أولى بالقضاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة منصوص فيها عليها، وما كان منصوصا عليه ليس لنا أن نعمل فيه العقل، كما يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا كان مثلا فقد الوعي حكمه حكم الميت، إذا كان الميت الذي سقطت عنه التكاليف ما سقط عنه الحج وكلف وليه أن يحج عنه، فمن باب أولى هذا الذي فقد الوعي فإنه يعني يحج عنه وليه. قال الحديث يدل على جواز الحج، على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي. قال وسيأتي الكلام عليه في باب وجوب الحج على المعطوب. المعطوب ها؟ المعضوب، على المعضوب يعني المريض العاجز. قال وذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة، حيث قال له حج عن أبيك واعتمر، فكونه قال له واعتمر، قال هذا دليل مما استدل به الإمام أحمد على أن الحج واجب. وإن كان الذين نازعوا في وجوب العمرة قالوا لا، هنا الخبر قرن فيه النبي بين الحج والعمرة، قالوا ودلالة الاقتران دلالة ضعيفة، يعني مجرد عطف العمرة على الحاج لا يلزم أن تكون العمرة واجبة كالحج، لأن النبي قرن بينهما ودلالة الاقتران ضعيفة، كما جاء في قوله تعالى إيه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فمن قال بوجوب الزكاة لم يقل بوجوب الأكل من الإيه من المحصود، فوجود الأكل من المحصود جائز، وأداء واجبه واجب، أداء زكاته واجب. وكذلك قالوا الحج واجب لأنه وردت به أدلة كما في قوله ولله على الناس حج البيت. قالوا إن الله أفرد في الآية الحج ولم يذكر العمرة، مما يدل على أن حكم العمرة يختلف عن حكم الحج. وفي هذا الحديث حيث قرن بينهما قالوا دلالة الاقتران لا تدل على ذلك. نعم.
عندي ثلاث بنات وعلى يدين نيتي لنا ست يدين، يعني عملت حكاية إن شاء الله ولا تقبل ولا أجل لنا أبدا ولا تعلي بنات سؤال. يعني
الأصل أنك إذا ما عندك ما تحج به وعليك دين، الحج ليس بواجب عليك، لكن إذا أديت الحج يسقط عنك حج الفريضة، ونسأل الله أن يتقبل منك. وعليك أن تحرص على أن تسد دينك، والله سبحانه وتعالى متى تيسر لك، إن كنت تملك وتسده قبل الحج فهذا مطلوب، لكن إذا ما كنت تملك أو ملكت المال وصاحب الدين غير موجود وحفظت الدين عندك إلى أن تحج وتذهب وتسلمه إياه فذلك خير، يعني إن شاء الله نسأل الله أن يقبل منك. لكن كان الأصل أنك أنت تبقى في البلد وتسد الدين أولا، ثم بعد ذلك إذا تيسر لك المال وحجيت أيضا هذا الأصل. لكن ما دام حرصت إن شاء الله على أداء حق الله وجئت تريد أن تؤدي الحج وتبادر به، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل حجك وأن يقضي عنك دينك وأن يستر إن شاء الله يسترك ويستر عوراتك. إيه؟ لا، دلالة الاقتران غير القياس، هنا ما عندنا قياس، النص وارد قال حج واعتمر، لكن هناك قياس الاقتران هذا حكم آخر موضوع آخر. قال قال وذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب للاستدلال به على وجوب الحج والعمرة. قال الإمام أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا الباب، من هذا يعني من هذا الحديث، ولا أصح منه، فهذا حديث صحيح عند الإمام. قال انتهى، يعني كلام الإمام أحمد. قال وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد رحمهم الله، وبه قال إسحاق يعني ابن راهوية والثوري أي الإمام سفيان والمزني أي صاحب الإمام الشافعي رحمهم الله، وهكذا الناصر من أئمة الزيدية رحمهم الله. قال والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة، هذا المشهور عنهم. وقوله المشهور عنهم يدل على أن منهم من قال إيه بالوجوب. قال وهو قول الحنفية أي قول الإمام أبي حنيفة وأتباعه كأن عندهم قولا واحد، عندهم قول واحد وهو أن العمرة ليست بواجب، وهو قول الحنفية وزيد بن علي يعني إمام الزيدية والهادوية كلهم على أن العمرة ليست بواجبة. قال ولا خلاف في المشروعية، ومعنى لا خلاف في المشروعية يعني الكل مطبق على أن العمرة مشروعة مندوب إليها يسن فعلها، لكن هل هذه المشروعية تبلغ درجة الوجوب أو لا تزال تظل في درجة الندب؟ وقد عرفتم التفصيل، فأهل الحديث وأحمد والشافعي على أن العمرة فرض وواجب مرة في العمر، والباقيون على أنها سنة. قال وقد روى في الجامع الكافي القول بوجوب العمرة عن علي وابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم من الصحابة قالوا بأن العمرة واجب. وزيد هكذا عندكم زيد ولا زين؟ ها بالنون، احنا عندنا وزيد بالدال، وهذا يعني ما هو مشهور، المعروف انه زين العابدين. ومن زين العابدين؟ زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه ورحمه، وهو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال وزين العابدين وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وكلهم من التابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله، هؤلاء قالوا بوجوب العمرة. عطاء ابن رباح مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال واستدل القائلون بعدم الوجوب، يعني كأنه قال والقائلون بالوجوب استدلوا بهذا الحديث، حديث أبي رزين أن النبي قال له حج عن أبيك واعتمر. قال واستدل القائلون بعدم الوجوب بما أخرجه الترمذي وصححه، أو بما أخرجه الترمذي وصححه أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ سؤال طرحه، فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، وأن تعتمر خير لك، وهذا دليل على مشروعية العمرة، وهو صريح في أنه في أن العمرة ليست واجبة. لكن قال وفي رواية أولى لك، يعني أفضل لك أن تعتمر. والذين قالوا بوجوب العمرة أجابوا عن هذا الحديث بأن في إسناده الحجاج بن أرطاء، قالوا وهو ضعيف، لكن العبارة يبدو لي التي مرت بنا فيها شيء من الاضطراب، وهي قوله: واستدل القائلون بعدم الوجوب بما أخرجه الترمذي وصححه. يقتضي أن تضاف، أن يضاف حرف واو العطف بين الترمذي وأحمد، لأن الذي صحح الحديث هو الترمذي وليس أحمد. قال: بما أخرجه أحمد، بما أخرجه الترمذي وصححه وأحمد، أي إن الإمام أحمد أخرج هذا الحديث في مسنده. وإخراج الإمام أحمد الحديث في مسنده لا يلزم منه القول به أو تصحيحه، فالعبارة تحتاج إلى إيه؟ في أنا ما عندي نواو، عندكم؟ إذن صحة العبارة: بما أخرجه الترمذي وصححه وأحمد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.